يسكن أرضي وأكون في الدنيا لن يسكن أرضي.
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ لؤي الزعبي. فضيلة الشيخ أهلا بك.
أهلا فيك، حياكم الله أخي الكريم.
مشاهدينا الكرام، نذهب لنعرض لملخص لأهم ما دار في الحلقة الماضية ثم نعود ونكمل الحديث مع فضيلة الشيخ لؤي الزعبي. نبدأ بتصريحات نصر الله.
أنا أرجوك أستاذ أحمد أن تتركني من هذا السؤال والإجابة على هذا التافه، وعندي أصغر من أن يجاب عليه. فاروق الشرع لا يستطيع أن يتكلم أي كلمة خارجة عن سيده. أنا أعرف أن السوريين عرفوا أن فاروق الشرع لمدة 30 عاما هو نعل من نعال حافظ الأسد. هم عندي أسوأ من الإسرائيلي ومن غير أسوأ. أنا لا، يعني انتهت فكرة يعني الممانع والممانع، خلصت يعني مجد. فالآن كون فاروق الشرع يطرح مثل هذه المسألة، أنت تعرف أن النظام إلى أي مرحلة وصل، وعلم أنه عاجز عن قمع الثورة بالتأكيد. وما النصر إلا صبر ساعة يا أخوان. والله ما خرج فاروق الشرع إلا وقد اعتقدت قيادة العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا أنها أعجز ما تكون عن حسم الأمر. لما تسمع في سوريا أحد أبواق النظام أو نعال كما سماه الثوار وأحد نعال النظام كفاروق الشرع يتكلم بهذه اللغة، يجب أن تعرف بأنه يتكلم عن سوريا كبشار الأسد، وإذا مش حافظ الأسد كفر.
المبادرة التركية، تركيا طرحت مبادرة،
التركي الروسي واشنطن القطري والأمم المتحدة والمصري يبحثون هذه المبادرة. إذا صحت هذه المبادرة، إذا صحت هذه المبادرة، أين المعارضة بما فيها الائتلاف اللي بده يكون حاكم في مرحلة لاحقة؟ هل تريدون أن يعني الكلام للمعارضة أن لا تحترم الحالة السورية بحيث أن تطبخ لها الأمور كاملة وتطعم؟ تحذروا لا تستقروا واضربوا واهربوا، وبشكل دائم لا تريحوه، يعني لا تخلولوش مجال أن يخطط، إذا تمكنتم أن يخطط ليعود فيضرب. لا يصح للمعارضة الممثلة لثورة بحجم الثورة السورية ولشعب بحجم الشعب السوري أن تقف على الهامش، أن تكون ورقة للتفاوض. لا يصح أن تجعلوا من الثورة السورية ورقة. انكفى، خلصت سنة، وعندي الآن 9 أشهر. غير معقول أن تبقى الشخصيات يرسم لها فتنفذ ما يرسم لها. يعني هل يعقل أن يكون هناك احتمال لسيناريو اليمني بعد 100,000 قتيل، 100,000 شهيد؟ يعني هل يعقل هذا الأمر؟ لا يصح على الإطلاق أن تقاس الثورة السورية بالثورة المصرية ولا بالثورة التونسية ولا بالثورة اليمنية، غير معقول.
ممكن أن تقاس بالثورة
يعني لا أعتقد أن هناك إمكانية لإيجاد حل يمكن أن يبقى معه أحد من الأخوة في المعارضة أن يكونوا بمستوى شعبي. أنا بالفعل إيران لن تسمح بإجبار الأسد على التنحي. لذلك السعي الآن المنظومة هي أن يكون إجبار خامنائي وبشار الأسد على التنحي إن شاء الله. أيها الشعب الإيراني، رسالة للشعب الإيراني، نحن نقبل أن تكونوا شركانا في إسقاط المنظومة الثنائية هذه المسمى بشار خامنائي. إحنا قلنا يلزم أن يكون هناك من لديه خطة استراتيجية متصاعدة وصولا إلى إسقاط النظام وإنشاء سوريا ما بعد إسقاط النظام. نحن لدينا رؤية مكتب التمثيل الميداني، لديه رؤية سياسية عسكرية اقتصادية ورؤية أمنية، وأنا أريد من الإخوة أن ذوبوا المصالح الشخصية، لأن عدم تزويدها قد يودي بنا جميعا وقد نهلك جميعا. الحالات الناجحة تقوم على أساس المنافسة وليس على أساس المشاكسة والتدمير. الوضوح، تعال خلي حدا يطلع يقول أنا أخذت باسم الثورة كذا من المصدر الفلاني وأعطيتها لفلان، صرفتها بالطريقة الفلانية، هذا وضوح، هذا شفافية. هذا الحل الأول كي لا تذهب التبرعات وكي لا يذهب الدعم سدى.
مشاهدينا الكرام، عدنا بعد أن شاهدنا هذا الملخص لأهم ما حدث في الحلقة الماضية. نتوجه بالسؤال لفضيلة الشيخ لؤي الزعبي. فضيلة الشيخ، هناك مبادرات كثيرة على الساحة السورية، منها ما هو متناقض مع بعضه، منها من يرى بقاء الأسد ومنها ما يرى عدم بقاء الأسد. هناك أيضا خطة ذكر بأنها خطة أمريكية روسية، وهناك تسريبات عنها، وعندما ذكرت يعني حدث أنه تم نفيها مرة أخرى. في رأيك ماذا يدور في المجتمع الدولي في الشأن السوري؟
الحمد لله وسلام على المرسلين، ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من ختم له بها نجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يعني المبادرات متناقضة بالمناسبة. يعني احنا بالنسبة للمبادرة الأمريكية الروسية، أو إن شئت قل دعاية المبادرة الأمريكية الروسية، نفيناها قبل أن تنفى. لماذا؟ لما تريد أن تأخذ خبر عن شخصية ما أو عن دولة ما، هناك مصدران لا يكذب، وباقي المصادر هي في غالبيتها يعني تسريب أو وهم أو دعاية غير صحيحة. المصدر الأول هو أن يتم كلام الإبراهيمي، الآن نتكلم عن مبادرة الإبراهيمي أو المبادرة الروسية الصينية بين قوسين بمشاركة الإبراهيمي. كان يفترض أن يتكلم الإبراهيمي مع أي قناة عالمية أو عبر أي مقابلة صحفية مباشرة لصحيفة، لأنه لا يستطيع أن لا يتكلم عن مثل هذه المبادرة على الإطلاق ولو بالتلميح، ولم يتكلم عنها. لما زار سوريا والتقى بزعيم العصابة المسيطرة على السلطة في سوريا، هو لم يتكلم، لما خرج أبدا لم يتكلم عنها،
عن هذه المبادرة
على الإطلاق، ولم ترد على لسانه من إحدى الصحف أنه أيضا كلمها بمقابلة خاصة، لأن السنتين هذول واحدة منهن يقينية تسمع منه، والأخرى هو يستطيع أن يرفع دعوة على أي صحيفة تدعي عليه كلاما ليس صحيحا، هي لا تجرؤ من باب سمعته وإلى آخره، ولو أنه يعني ما شاء الله بهالفترة هاي ما في حدا حريص على موضوع سمعته.
صحيح صحيح.
طيب المبادرات، إذن المبادرة الميتة الوهمية، الحلم الروسي أو الأمريكي الروسي لم يصح على الإطلاق، وكان عبارة عن مجموعة من الأوهام. المبادرة الأخرى وردت بأن هناك أيضا تابع لها أن هناك حكومة من ثلثيها للمعارضة وثلث للعصابة الحاكمة في سوريا، حتى الثلث هذا برضا المعارضة. كانت يعني فبركة إعلامية. بعض السياسيين يبدأ بالرد عليها ويبدأ بتضييع الوقت فيها.
هل ترى إن هذه المبادرات هي بالونات اختبار للشعب السوري كي يتقبل إحداها أو يرى أن إحداها أقرب لحقن الدماء؟
في جزء منها نعم. هو هذا اللي نحن بدنا نوصله الآن. الآن عندي أنا هاي المبادرة ميتة، مبادرة أخرى تتكلم عن الحكومة التي تكلم فيها الإبراهيمي، حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، ولم يتكلم عن الأسد لا سلبا ولا إيجابا، ترك الباب مفتوح. مبادرات أخرى تتكلم عن تنحي الأسد، ردود أفعال من المعارضة أيضا متناقضة، يعني المبادرات نفسها إذا لاحظت أستاذ أحمد متناقضة،
صحيح،
والردود عليها متناقضة. يعني يخرج علينا الأستاذ جورج صبرا ليتكلم بقبوله لفاروق الشرع، يعني إذا كان ويتكلم عن وجهة نظره فنعم حقيقة هذا أمر يعني له أن يختلف معنا وأن نلتقي معه وأن يختلف معه ويتكلم عن إذن منظومة جسم الحكم لا بأس أن يبقى موجودا، لكن من يمثل؟ ما حقيقة حجم المنبر الديمقراطي؟ طبعا هو من المناضلين السابقين المحترمين في الحالة السورية، من المعارضات المحترمة بالحالة السورية، لكن ما حجمه؟ ما هو خلينا نحن الآن ننتقل من مسألة أن أنظر أنا، وأن لما أعطي مواقف شخصية شأن، ولما أتكلم باسم الشعب السوري شأن آخر. لما أتكلم باسم الشعب السوري يجب أن أنطلق من مطالب هذا الشعب، ممن يملكون الأرض، لأنه أنا الآن إذا أجت مبادرة وأعلنت باعتباري أنا الممثل الأوحد للشعب السوري بين قوسين طبعا، قبولي فيها قبولي بها، طيب من الذي سينفذها؟ الموجودون على الأرض،
صحيح،
الشعب والكتائب. هل أنت قادر على ترويج هذه الفكرة لديهم؟ هل هم جاهزون لأن يتقبلوا منك؟ هل أنت سيد حقيقي للحالة الميدانية في الأرض؟ هنا المسألة،
صحيح.
يعني هل نحن ننتقل من درجة إلى دونها بناء على ما يوجه إلينا؟ هل لنا شخصيتنا، كاريزميتنا، ثوابتنا؟ احنا كنا نتكلم دائما عن موضوع المشكلة عند المعارضة الآن، حتى الآن صدقني يا أستاذ أحمد، لو أن الفاشلون إداريا أو الفاشلين إداريا اللي فشلوا في إدارة الثورة السورية منذ سنة و19 أشهر حتى اليوم، لو أنهم 10% منهم استعد، الغير مؤهلين الذين ثبت فشلهم أمام كل العالم، لا أعطوا الثورة احتراما ولا هم محترمون بشكل حقيقي، لأنهم أصلا هم يمشون بما يطلب منهم تحت ضغوط وتحت شعار أنه نحن نريد أن نتخلص منه مهما كان ومهما كلف الثمن، هذا عوم جهات ليس لها وزن على الأرض. لو 10% من هؤلاء استعد أن يتنازل عن كرسيه الذي التصق بقفاه بظهره حتى ما أصبح ما عاد يستطيع أن يخرج عنه وكأنه بشار أسد ثاني، ليعطي مجالا لمن لديهم خبرات في إدارة المرحلة، تكنوقراط أو غيرهم، من الخبرات، من الذين يملكون زمام الأرض، يستطيعون أن يسيطروا على الأرض، أن يوجهوا الأرض مش أن يخادعوا الأرض،
صحيح،
الذين لن يقولوا نعم لكل شيء يطلب منهم. لو 10% أنا أقول لك فقط من هؤلاء استعد أن يتنازل قليلا عن كرسيه الذي سيكون محرقة في مرحلة لاحقة لهم جميعا، ستحرق كل هذه الأوراق لأنها أثبتت فشلها، لأنها أحد الأسباب في سقوط كميات أخرى من الدماء. إذا تنازلوا لأهل الخبرات في إدارة المرحلة، لمن يمكن أن يعطي للحالة السورية الثورية حالة احترام دولي على المساحة الدولية، أنا مش استدعى إلى أي دولة يقال لي اطلب كذا اعمل كذا أقول نعم لأنهم يعيدونني أو لأنهم يهددونني، أبدا، أنا لدي ثوابت تلتقي مع العالم ومانيش مستحي منها، يعني أنا أستطيع أن ألتقي مع كل دول العالم التي ليست عدوة لي والتي لا تساند النظام بدون استثناء والتي ليست تأخذ جزء من أرضي، وأستطيع أن أعطي هذا إذا لست أنا بموقع أنني فشلت في إدارة المرحلة. طيب خليني أستريح لي شوي، خلي يأتي شخص أمامي. لماذا الأحزاب في البلاد الديمقراطية ما زالت تستلم السلطة وتتناوب عليها؟ يعني الحزب الديمقراطي المسيحي أو الحزب المحافظ أو الليبرالي أو الديمقراطي الأمريكي أو الجمهوري الأمريكي،
لماذا ما زالت تحافظ على تداولها؟ هي نفس الحزبين هذول تقريبا، ما فيش تبادل حزبين.
صحيح.
لماذا؟ لأنه هو يمر بمرحلة ينقم عليه الشعب، ينتخب الجهة الأخرى، تصعد الجهة الأخرى للإدارة، هو يكون أخذ وقته، أخذ من ثغرات الجهة الأخرى، حسن من أدائه، أعاد للانتخاب بوجه آخر. طيب استهوى حالكم شوية، يعني عودوا إلى الانتخاب بوجه آخر. طيب يعني شوية خففوا عن هذا الشعب، لأن المسألة فيها عشرات آلاف الشهداء، لأن المسألة فيها ملايين المشردين، لأن المسألة فيها برد قارس يقتل الأطفال، لأن المسألة يجب أن تنتهي، لأن المسألة يجب أن تحترم دوليا، لأنكم يجب أن تكونوا بحجم هذا الشعب العظيم، لأنكم يجب أن تحسبوا حساب أن هذا الشعب سيأتي يوم سيحاسبكم والله على فشلكم في إدارة هذه الأزمة، سواء بصناديق الاقتراع أو حتى بمحاكم في مرحلة لاحقة سترفع عليكم قضايا، ما الذي وصل وماذا فعلتم به، ما الذي عرض عليكم مبادرات، ماذا رددتم عليه. أنا أؤكد لك 10% من هؤلاء يتنازلوا لأولي خبرات ويبقى 90% منهم. ها؟ سألتقي بك خلال فترة زمنية بسيطة في سوريا، يكون هذا اللقاء إن شاء الله عبر حتى قناة الخليجية المحترمة التي نبارك لها بمظهرها الجديد
إن شاء الله.
يعني الآن إذا نحن عندنا أخي الكريم، عندي أنا حالة من التمسك مع اليقين بالفشل. كل الذين صعدوا على الساحة السياسية وامتلكوا زمام الأمور، مش الذين لم يمتلكوا شيء، حوربوا من المعارضة إلى النظام إلى المجتمع الدولي تحت مجموعة مسميات كثيرة، الجزء الأعظم منها هو جزء ليس صحيحا، هؤلاء الذين امتلكوا زمام الأمور وأثبتوا فشلكم. طيب يا أخي افرضوا أنكم أنتم الآن فشلتم، والحالة الثورية اللي فيها دماء يفترض أن تحترموا هذا الشعب، فيتنازل بعضكم، اعملوا تناوب أدوار، خلي يجي مجموعة من الناس أولي الخبرات، مش تعيدوا ترتيب الأوراق بشكل دائم، فتقبلوا لي بهذه التناقضات. لماذا يعوم هيثم مناع؟ لماذا تعوم هيئة التنسيق؟ من تمثل هيئة التنسيق في الأرض؟ في الأرض خلينا نيجي الآن نشوف بالتصويت كم تمثل هيئة التنسيق في الحالة السورية وكم تمثل في الحالة الدولية. في الحالة الدولية تستقبلها كل الدول، يعني تستقبلها بحجم المجلس الوطني، تستقبلها أكثر بكثير من حالات أخرى موجودة هي تمسك زمام الأمر. لماذا عومت؟ لأن الطرف الآخر جاهز أن يقول نعم وأثبت عدم إمكانيته على السيطرة على الأرض، وهم يسيرون باتجاه واحد معروف أنه يتقارب للنظام ويتباعد عن الشعب، لكن سايرين فيه بشكل ثابت. ثباتية الموقف الرسمي تجعل أن السيد الإبراهيمي يستدعي المعارضة وكأنه يتفضل عليهم بلقائه لهم، هذا غير صحيح. الآن في عندي أنا نظام فاقد الشرعية، مجرم استنكر له المجتمع الدولي، المجموعات الإنسانية البشرية كلياتها، الأديان كلياتها، الشعب كلياته بنسبة كبيرة جدا، لديه قوة نارية ما زالت نعم هي الأغلب بطريقة ما على الأرض، لديه قانون ردع ما عم بيحاول يحفظ وضعه، إذن هو محترم صناعيا. طيب نحن محترمون شعبيا يفترض، صحيح. نحن محترمون بثقل شعبي إنساني أخلاقي، مجتمع دولي الآن اعترف فينا، لماذا يستدعى الشخص فيستقبله مثلا أنا السيد معاذ الخطيب؟ يجب أن لا يستقبل في أي دولة إلا على أعلى مستويات، وأنا أحترم في هذا الموقف الفرنسي بهذا الاتجاه. هو الآن بموقع رئيس، إذا لا يستطيع أن يملأ هذا الكرسي
يجب،
نعم يجب أن يتنحى. هاي المسألة هون ما في عندي أنا مسألة هل هو يتحمل أن يكون فاشلا في إدارة المرحلة؟ والله سيصدم العالم إذا خرج عليهم وقال أنا إذا ما في حل أنا عجزت الآن، وسيأكل قلوب الناس. أما أن نخرج ثم ننادى من أي من ينادي لنا ونذهب إليه بدون النظر إلى المستوى، هذا يجعل دائما بشار هو الأعلى، بشار هو المحترم أكثر دوليا، ونحن الطرف الثاني. وحتى هيئة التنسيق نفسها تتدلل في لقاء المجتمع الدولي والسياسيين الدوليين، لماذا؟ علما هي تساوي، يعني ما بديش أقول صفر، أنا بدي أقول أنها تساوي من الشعب السوري بالمئة ألف، واحد بالمئة ألف أو واحد بالعشر تالاف، تسعة آلاف منهم عملاء النظام وألف مش من عملاء النظام. كيف تستطيع، كيف ثبت هذا الوزن؟ هي خفيفة كالريشة، لكن الكفة الميزان الأخرى، الريشة قديش خفيفة أخي؟ كفة الميزان الأخرى صفر. طبعا بدها تطلع أوزن الريشة. إذن هذه المبادرات أنا أحترم جدا ما طرحه الدكتور معاذ الخطيب. أي مبادرة مهما كان صنفها مع بقاء بشار الأسد هي وصفة يا إخواننا يا حبتنا لحرب أهلية، حرب أهلية. تعال روجلها على الأرض وخلي الناس تقبل بها، لن يقبلوا فيها.
صحيح، يعني لا أعتقد أبدا بعد كل هذه الدماء التي سالت في سوريا أن يقبل أحد بهذا الطاغية الظالم الجبار الذي أراق الدماء وأسال الدماء في سوريا كلها،
ولا بمنظومته، ولا بمنظومته
ده بالتأكيد.
يعني الآن بالتأكيد. أن نتكلم عن مبدأ الحوار ومبدأ اللقاء ومبدأ الوصول إلى نتيجة، هذا جيد ليس فيه شيء،
لكن الشرط رحيله بنظامه.
لكن أن يكون أحد بنود الحوار هو بقاؤه، أحد بنود الحوار هو بقاء المجرمين الذين قتلوا الشعب السوري. يعني نحن نقول للمعارضة، للذين استشهدوا، لعوائل الشهداء، للذين دمرت بيوتهم، للذين صبروا علينا لمدة سنة وتسعة أشهر، أخي نحن ورطناكم في حركة فاشلة، هذه الحركة الفاشلة ستنتهي إلى اتفاق، نحن نأكل الكعكة بدلا عنكم وأنتم نرميكم في مخيمات اللجوء. أستاذ أحمد، في هذا الزمان لم تحدث عمليات ترحيل إلى مخيمات، لم تحدث عمليات تهجير ولجوء إلى مخيمات إلا في 48 من الفلسطيني ومن بشار الأسد في الحالة السورية. أعطيني مثل آخر حصلت حالة تهجير لشعب للمخيمات من رئيسها لا يوجد إلا بشار الأسد، لا يوجد. أما بلد جاي بده يحتل بده يهجر، بس بشار الأسد هجر الشعب السوري. كيف تعرض علي فكرة القبول بالحوار ببقاء بشار الأسد؟ والله أنتوا إذا ما سويتوا في بيقول لي الروسي سيكون هناك ماذا سيكون هناك حمام دم. عندي 100,000 شهيد، أنا مش عم بتكلم، أنا عندي 12 واحد و300 جريح، أنا عم بتكلم على 100,000 شهيد، عم بتكلم عن مئات آلاف الجرحى، عم بتكلم على ملايين المهجرين، عم بتكلم عن قرى مسحت عن الأرض، عم بتكلم عن اقتطاع جزء من الشعب السوري لصالح النظام، عم بتكلم عن منظومة حكم كلياتها مهترئة. لكن الذين يريدون أن ينشقوا عن بشار الأسد الآن لا يجرؤون، لأنه ما فيش بديل. لما بدهم يذهبوا سيموتون، وفي جزء بده ينشق بس ما بدوش يموت. هلا في جزء بطل بده ينشق ويشترك مع شعبه،
صحيح.
في جزء ثاني ما بدوش بشار ويكرهه، ولكن يشعر أن البديل هو الموت. أنتم أنا رأيي أن يسعى إلى إثبات الاحترام الدولي للحالة السورية من أجل أن يكون السوريون، المعارضة السورية، شريكة في أي مبادرة، مش تتفاجأ بالمبادرات. تلاحظ أنه أو تملى عليها المبادرات. لما يتكلم مع واحد من السياسيين السوريين تجده يصدق، أو أحيانا يربك بآلية الرد، أو أحيانا من نفس التجمع يأخذ رد ثم يرجع أحدهم ليصحح المسألة، أو نفس الشخص يرجع ليفسر تصريحه السابق بطريقة لأنه انتقد. لا خلاص، ما أنت تكلمت بهذا السياق، يفترض لما تتكلم به إما تكون درسته أو تسكت، لأنك أولا أنت أخلاقيا يجب أن تتحمل كلام ما تتصدر للتكلم به، ثانيا أنت تحمل الشعب السوري كله مسؤولية هذا الكلام. إذن هذه المبادرات لما تكون هناك مبادرة واضحة الملامح، يعني مبادرة الإبراهيمي مبهمة مش معروفة شو هي، يعني مرحبا بحكومة انتقالية، هذه الحكومة الانتقالية على أي أساس مبنية؟ ما هي نقاطها؟ ما هي بنودها؟ ما موقع الأسد منها؟ هنا نتكلم عن مبادرة إبراهيمي،
دعنا يعني شيخ لؤي، واحنا نتحدث عن المبادرات وعن المعارضه، يجب ان يدرك من في المعارضه وعلى راسهم الدكتور معاذ، انه لا مبادرات في ظل وجود هذا المجرم بعصابته بالكامل، بل يعني لا ادري اتتفق معي ام لا، انه لا مبادرات بدون العمل ايضا على محاكمه هذا النظام. يعني يقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. لا يمكن ان اكون اجلس في مكان المعارضه وانا اتحمل مسؤوليه هذا الشعب وهذا الدماء، ولا اسعى لملاحقه هذا المجرم بعصابته في هذه الدماء، لانها مسؤوليه شعبي الذي وكلني عنه لان اكون على راس المعارضه.
انا بدي اريحك وأريح الدكتور معاذ وأريح المعارضة وأريح المجتمع الدولي. المبادرة التي يمكن تنفيذها هي المبادرة الصحيحة والسليمة التي يمكن ترويجها لدى الممسكين بالأرض. أي مبادرة لا يمكن ترويجها هي وصفة لحرب أهلية بس.
صحيح.
هيك هي بين قوسين. لما تقرأ أي مبادرة شوف هل أنا أستطيع أن أروجها لدى الممسكين في الأرض أن يقبلوا بها؟ هل هي تساوي حجم التضحيات؟ هنا أتكلم. يعني إحنا لا نغلق أمام الحلول، لكن تعال نشوف شو الحل الممكن، شو الحل الذي يعطي لهذا الشعب حجم تضحياته، شو الحل الذي يمكن أن ينتقل بنا إلى العدل الذي ننشده والذي خرجنا جميعا من أجله.
صحيح. إذا تحدثنا وانتقلنا إلى جزئية أخرى، واسمح لي أن أتحدث معك بصراحة، هناك تخوفات من الأقليات في سوريا، وأنت شيخ لؤي محسوب على التيار السلفي، ويعني اسمح لي أن أكون صريحا بشدة معك، هل ستقتلون الأقليات في سوريا؟ هل ستضيعون حقوق الأقليات في سوريا؟ يعني اسمح لي بصراحة أن تكون إجابتك في هذا الموضوع بشكل واضح وشفاف وصريح.
يعني هذا سؤال يعني صادم. هذا مش سؤال صريح، يعني هو أكثر من الصريح. على كل حال الإجابة موجودة أخي الكريم. أنا أقول لك نحن لا نطمئن الأقليات أبدا. نحن سنحارب، الآن أقولها وبعد، من يعتدي على الأقليات بغير حق. هاي بصراحة وهاي بوضوح وهذا بحسم وهذا بحزم. وبالمناسبة أنا السلفي الوهابي المتطرف، شايف؟ لدي مرجعية في هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وأنا السلفي الوهابي المتطرف، أنا أستطيع أن أقسم لك بالله عز وجل أن إخوانك في حركة المؤمنون يشاركون، السلفيون الوهابيون المتطرفون لم يضربوا مواطنا سوريا كفا واحدا بناء على معتقده، بما فيهم العلويين، بما فيهم العلويين،
بما فيهم النصارى،
بما فيهم النصارى، بما فيهم النصارى، بما فيهم الدروز، بما فيهم الدروز. لم يحدث أي اعتداء ولو بكف. أما العدو الحربي المسلح فهو هدف وغاية، لو كان سنيا، مش لو كان سنيا، لو كان ابن أمي وأبي.
قد يقول قائل أنكم لم تمكنوا بعد، فيما إن مكنتم من البلد وأصبحتم على رأس السلطة. يعني خلينا نكون، وأنا سألتك السؤال وبكل صراحة، وحتى تكون هذه شهادة أمام الله وشهادة أمام الشعب السوري وأمام العالم كله، أنتم الآن لم تمكنوا على الأرض بشكل، فأنت تتحدث الآن وأنت لست ممكن بشكل كبير على الأرض، فيما إن مكنتم وفيما أن أصبحت لكم الأغلبية على الأرض وقدتم هذا البلد الطاهر، هناك تخوفات من الأقليات، كيف تطمئنه؟
أولا الآن أنت تستبق الأمور، هذا في استراتيجية مكتب التمثيل الميداني، ولكن أنا سأقدم المؤجل الحقيقة، سأعجل المؤجل، لأنك يعني أنت وضعتني في هذا الموقع وأنت المسؤول عنه. أولا نحن نريد دولة شراكة لا تهضم فيها حق الأقليات، وهذا صرحنا عنه، ونعتقد أنها مرحلة ضخمة جدا لنا مرجعية لنرى أين كان النبي عليه الصلاة والسلام
عليه الصلاة والسلام
لما مكن. ماذا فعل؟
يذهب في أنظم الطلقاء.
لم يظهر عدله إلا لما ممكن. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مستضعفا، لما كان في المدينة، كان بعض أهل المدينة منافقي المدينة يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، هو منافق عين النفاق، وهذا يختلف عن الأقليات. ترى هذا أشد عداء على المسلمين. صحيح. من أي أحد آخر. طيب ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة؟ لان معه وكان يهاجم قريش على اعتبار أنها معتدية. لما مكن من قريش، شوف مين هي قريش اللي سبق أن قلت لك وهذا يعلمه الجميع، قتلت المسلمين الصحابة وانتهكت أعراضهم وفضعت فيهم وسلبتهم أموالهم
وطردتهم من ديارهم.
ماذا فعل معهم؟ أنا ما بديش أجاوب.
اذهبوا فأنتم الطلقاء.
لا، غير هاي اذهبوا فأنتم الطلقاء إحدى المنظومات، لكن في عندي النبي عليه الصلاة والسلام جعل السلام على من سالم. هذا لما ممكن.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام
جعل
نفسه. لذلك أنا لما أقول أنني أنا ومن أمثل سنحارب من يعتدي على الأقليات أو يهضم حقهم، مش سنطمئنهم، سنحارب من يعتدي عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل نفسه محاميا، وهذا ما لم يكن للمسلمين حتى نفسهم. بالمناسبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا حجيج المسلم الذي يعتدي على الذي يعتدى عليه من المسلم، لا، أنا حجيج الذي يعتدي على أهل الكتاب. الفئات الموجودة في سوريا هي إما مسلمين أو أهل الكتاب. المسلمين معروف أحكامهم، وأهل الكتاب معروف أحكامهم. إذن أنا الآن في موضع من حيث المرجعية تجعلني في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتديت.
عليه الصلاة والسلام.
لكن في نقطة أنا يعني أريد أن أبحثها. إذا النبي عليه السلام ذهب أبعد مما أقول أنا، الذين اعتدوا عليه والذين آذوه والذين حاربوهم نفس السمعة عنهم بلحظة من اللحظات، هل أنا أستطيع أن أعفو عنهم؟ أنا أستطيع أن أعفو عنهم، ولكنني لا أملك ما ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث العفو عن من قتل بأدلة واضحة.
صحيح صحيح.
لذلك أنا أرجع لموضوعك اللي أنت تكلمت، أننا نحتاج لمحاكمة كل من تورط بأذية السوريين ظلما وبهتانا وعدوانا، مش بحالة مواجهة، مش بحالة دفاع عن النفس. كل من تورط في هذه الحالة، كل من اعتدى في صور، أخي الكريم، يعني أنا بتمنى أن الشباب مثلا يظهروا بعضها كيف يتعامل النظام. أنا لا أستطيع أبدا أن أطلب، مثل ما لا أنا أقول لك أنا مبادرة لا أستطيع أن أطلب أن أقنع فيها الشارع إذا كانت مبادرة فيها شيء من هضم الحقوق، ما بالك أن أقنعهم في التجاوز عن من ذبح أخاك أو انتهك عرضك أو هدم بلدك حجر عن حجر ثم يقال لي أنه سيكون في منظومة السلطة، فضلا عن أن يكون بعيد عن يد القانون ويد العدالة.
صحيح.
وأنا أدعي بأنني أريد أن أرجع إلى يد عدالة وإلى قانون وإلى ضوابط تحكم الناس أخلاقية وقانونية ودينية وما شئت. المعنى العام أخي الكريم، نحن الآن نقول هذا، وما بعد توسيد الأمر، وأنا أريد أن أقول شيء للحقيقة، أنا أفهم تماما أغبى الناس سياسيا، وأنا معي ماجستير علوم سياسية، يعني عم بحكي لك كشيخ وكسياسي، معلش اسمح لي.
تفضل تفضل.
أغبى الناس هو الحزب الذي يستلم سلطة
بعد الثورة،
بعد ثورة حتى سياسيا، لأنه سيحرق. أنا الآن لو أنني ترشحت فرضا وأخذت أغلبية، وأنا هنا لأنني أريد صالح سوريا أقول هذا، وإلا هو مكسب سياسي يفترض أن أخفيه وأن أخطط به وأترك الآخرين يتورطوا بأخذ السلطة. صدقني أخ أحمد أنني سأتواصل مع كل أطياف المعارضة، إذا رفضت سأعلن فشلي في تشكيل الحكومة وطالب بإعادة انتخابات ولا أترشح فيها.
هذه شهادة أمام الله وأمام الشعب السوري،
ونسأل عنها الآن
في الدنيا وفي الآخرة
قبل إسقاط النظام وفي مرحلة انتقالية وفي مستقبل سوريا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل بين يدي الله وهو الأهم عندي.
لكننا قبل هذا ندعو الله ونسأله أن يتم النصر على إخواننا في سوريا، وأن يعجل هذا النصر عاجلا غير آجل، لأن الشعب السوري يعاني الحقيقة بشكل يعني غير معقول من الأذى ومن تهدم البيوت ومن الحقيقة مشاكل كثيرة. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام، واسمح لنا شيخ لؤي أن نذهب إلى تقرير عن حلفاء النظام وتاريخهم، نتابع في هذا التقرير جزء من النظام وتاريخه في هذه الحقبة، ثم نعود لنستكمل الحوار معك.
وماض مرير، التاريخ لا يكذب، وحاضر ولد من خاصرة الماضي، انتهاك للحقوق، استبداد على الشعوب، منع للحريات، طغيان كتب بدماء الأبرياء بأدوات العنف والقسوة، استعمار هو أقرب ما يكون إلى نسف معالم وجود البشرية، مصالح شخصية وغايات ليست بالمشروعة، باطل يدعيه أهل الباطل، إنهم حلفاء الأسد. لو عدنا إلى الوراء لوجدنا حسن نصر الله في أحد خطاباته يعلمنا أن حزب الله بالتعاون مع الأحلاف والأحزاب الشيعية يمهدون لمشروع ما يسمى بالدولة الإسلامية الكبرى التي تعد لبنان جزءا منها، والتي يحكمها الخميني كما يقول هنا حسن نصر الله في مشروعهم الصفوي للهيمنة على أرض الشعوب وعقولها في مد شيعي بات مكشوفا للجميع.
شموعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
لذلك وبما أن سوريا تهمهم جيدا ويحتاجونها فيما يسمونه الدولة الإسلامية الكبرى، تدخلوا في الشأن السوري تدخلا صارخا ودعموا نظام الأسد بشتى الوسائل والطرق. فلا ضير هنا فعلا أن ترى الخميني يستقبل أعضاء الوفد الوزاري السوري ويخبرهم بدعمهم ووقوفهم إلى جانب الأسد، فهو شريك هام في تحقيق ما يصبون إليه، مشروع لن يتغيب عنه بالطبع رئيس الوزراء العراقي المالكي حليف الأسد وتلميذ إيران، والذي جعل من العراق جسرا لعبور السلاح من إيران إلى النظام السوري ليشارك في جريمة قتل السوريين وإبادتهم، فهو لا يريد نظام الأسد أن يسقط كما يقول هنا.
لغة استخدام القوة بإسقاط النظام، سوف لن يسقط النظام بالقوة، قلناها سابقا وقالوا شهرين، قلنا سنتين، والآن سنة وكسر، ما يسقط النظام ولن يسقط. ولماذا يسقط؟
فكيف بمن مد يده ليحمي الرئيس الأمريكي من حذاء ضرب نحوه أن يكون الآن بجانب ثورة قامت ضد أسلوب احترفه المالكي وهو الطغيان على الشعوب؟ أما روسيا التي تقف إلى جانب الأسد جنبا إلى جنب، فبين الفيتو الذي تستعمله لصالح النظام في سوريا وماضيها الدموي إجرام منقطع النظير، وها هي اليوم تعلم الأسد نفس المشهد وذات الأدوار، ولكن هنا تختلف الشخصيات. مسلسلات الروسية في الإجرام خالية من الفواصل، فالقتل في سوريا اليوم تعرفه روسيا جيدا، لطالما نكلت بالمسلمين الشيشان وقتلتهم بكل حقد ووحشية. هذه المشاهد من الصين التي تبلي بلاء حسنا في الدفاع عن نظام الأسد، هذه الصور من قلب الصين، وما أدراك من الصين، وهي التي تتربع عرش المصدر السياسي في غض واضح للطرف عن ماض تعيس عشه الصينيون عامة والمسلمون خاصة، حينما صبت الحكومة الصينية جام غضبها على الشعب، وهي اليوم تذود عن الأسد ونظامه وتعطي مزيدا من المهل لسفك مزيد من الدماء السورية البريئة.
نرحب بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن تمديد عمل المراقبين، وهذا هو ما اقترحته الصين من البداية. نحن سعداء بأن نرى مجلس الأمن يعود إلى المسار الصحيح.
يبقى واضحا للعيان للشعوب وليس للحكام من الجلاد في سوريا ومن هي الضحية، كما سيذكر السوريون جيدا كل من ساعد على قتلهم وأطال بعمر نظام الأسد. يتساءل الكثير، هل حرب الحلفاء مع الأسد هي حرب أحقاد دفينة أم حرب مصالح وأطماع؟ إذن هي حرب صريحة شنها الأسد وحلفاؤه على الشعب السوري، فهم يقتلون بسلاح الروسي عبر جسور عراقية وبفتاوى إيرانية ودعم صيني واضح في ظل صمت عربي عالمي يقول عنه السوريون صمتكم يقتلنا. أحمد الحسن، مكتب التمثيل الميداني لقناة الخليجية.
صمتكم يقتلنا وغير الله ما إلنا. يا بشار الأسد وما هينك البلد، البلد كلها إلنا.
مشاهدينا الكرام، عدنا بعد هذا التقرير. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وها هو الحال في سوريا، ها هم إخواننا في سوريا يدبر لهم المكائد من كل أنحاء العالم، والله بإذن الله تعالى متم النصرة ولو كره الكافرون. شيخ لؤي، هناك تخطيط وهناك خطط ومكر من الماكرين لجعل سوريا دولة شيعية، وهم يحاربون من أجل عقيدة، وعقيدتهم واضحة تماما، ونحن وللأسف الشديد نستحي من عقيدتنا أحيانا حينما نذكر أننا مسلمون نحارب عن إسلامنا، وكثير منا يخجل من وضع الإسلام في المشهد على أن هذا هي حرب عقيدة وليست حرب لمجرد الوجود في السلطة. هناك حرب بيان عيان لكل متابع للشأن السوري، أن هناك حرب للجمهورية كما يطلقون عليها، الجمهورية الإسلامية الكبرى التي تتزعمها إيران، ويساعدها الصين وروسيا، وتدخل معهم العراق طبعا بعد تدميرها وبعد أن دمر أهل السنة في العراق. المشهد مأساوي، ويجب ونحن نتحدث عن هذا المشهد المأساوي أن نذكر أيضا بصيصا من الأمل، وأن الله لن يترك عباده حتى ينصرهم بإذن الله ويتم عليهم نصره. اسمح لي أن أسألك حول رؤيتك، أنت رجل سياسي وشيخ، كيف ترى المشهد في الفترة القادمة، وكيف يمكن لأبناء السنة المسلمين السوريين أن ينتصروا في هذه المعركة؟
يعني خليني بالأول نرجع لما رأينا الآن. اللي رأيناه الآن المتابع لتاريخهم، طبعا احنا عندنا تفاصيل أيضا حول التاريخ الإيراني ومواقفه من الطوائف الأخرى وحقيقة علاقته وتهميشه للطوائف الأخرى، وخاصة اللي يعتبرهم هم شركاء وإخوانه هم السنة. أنا الحقيقة أريد أن أخرج في الإطار السياسي من موضوع سنة وشيعة، لأنني لا أحمل الشيعة بهذا السياق بالمعنى الشيعي، لا أحملهم مسألة ولاية الفقيه. هناك مسألة فكرية دينيا، لما نتكلم مع الشيعة نتحاور معهم ونصل معهم إلى نقاط خلاف، نقاط لقاء إلى آخره، نرد عليهم فقهيا. الآن سياسيا لا مكان لموضوع أن يكون العدو بالضرورة شيعيا. أنا أعتقد أن الشيعة مرتهنون لصالح ولاية الفقيه، عصابة ولاية الفقيه، هذه عصابات، العصابة الروسية. هم من الطبيعي أن يحموا شخصية مثل بشار الأسد، أيضا تشكل مافيا تحكم سوريا، من الطبيعي. يعني أنت الآن هؤلاء وجدوا تحالفات، هل نحن في ليونة سياسية بحيث نعلم أننا في ظرف من الظروف يمكن أن ندخل أيضا في تحالفات؟ نعم، يمكن أن ندخل في تحالفات دولية، ويجب أن نكون جزء من المنظومة الأخرى.
طيب اسمح لنا شيخ لؤي، بعد إذنك معنا محمد شيخ، ناشط إعلامي من اللاذقية. محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد، هل تسمعني؟
ورحمة الله وبركاته.
محمد، هل لك أن تضعنا على آخر التطورات الميدانية في اللاذقية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد طه الأمين. مساء الخير لكل الأخوة المتابعين قناة الخليجية ولبرنامجها الرائع نذيف الشام. مساء الخير لسوريا، مساء الحياة والحرية والرحمة لكل شهداء سوريا، والشفاء العاجل لجرحانا، والعودة السريعة لكل المنكوبين المهجرين داخل وخارج سوريا، نصرا قريبا لثورتنا ولشعبنا بإذن الله. أخي الكريم، الوضع في الساحل السوري يزداد يوم بعد يوم، والتطورات المتلاحقة ميدانيا أهم وأخطر بكثير مما يظهر على الإعلام. ففي مدينة اللاذقية خرج أبطال اللاذقية في مظاهرات حاشدة بجمعة خبز الدم في جوامع اللاذقية ونادوا بشعار نأكل خبز مغطى بالدم، ونادوا بإعدام النظام المجرم، ونادوا المدن السورية المنكوبة ولريف اللاذقية الصامد الذي يتعرض لأقصى درجات القمع والقصف الشديد اليومي. خرج الأبطال وخرجت المظاهرات في حي أصليبة وحي علي جمال وحي الرمل الجنوبي، وعلى ما يبدو أن 16 فرعا أمنيا لم يعدوا قادرين على القيام بواجبهم في زج كل من يعارض النظام والموالين للنظام، حتى أضافوا إلينا فرعا جديدا وهو فرع هلال الأسد الخاص بتجار التركمان ونشطائها داخل نادي الفروسية في المدينة الرياضية في اللاذقية. أما عن ريف اللاذقية الصامد، وأبدأ بالذكر جبل التركمان، تحليق الطيران الحربي يوميا أكثر من مرة فوق سماء جبل التركمان، وإلقاء براميل من نوع TNT وصواريخ عنقودية، ولوحظ في اليومين الماضيين بإلقاء مواد سامة مترافقة مع القصف الدبابات والمدافع المتمركزة على مرصد 45 ومن مرصد رأس البسيط ومن مرصد الزنزف، ويكون القصف على قرية ربيعة وعلى قرية الخضراء وعلى قرية الكبير وعلى قرية الروضة. أخي الكريم، أما عن جبل الأكراد، أيضا شهدت تحليق الطيران المروحي الحربي اليوم بإلقاء براميل TNT وصواريخ عنقودية وبوالين حرارية، وأيضا مترافقا مع القصف من المدافع المتمركزة من مرصد إنباتي ومرصد الزبار، ويكون القصف على قرية مصيف سنة وقرية القصائل وكنسبة. أخي الكريم، أما عن الوضع الإنساني، يعتبر ريف اللاذقية وبالأخص جبل التركمان منعدلا تماما عن العالم الخارجي، حيث طرق اللاذقية مقطوعة تماما، وكل مسلم لاذقاني هو هدف مشروع بالقتل دون معرفة هو مع النظام أم مع أكثر. وقد حصل ذلك أكثر من مرة على حاجز مفرق البسيط وعلى حاجز بلوران الطائفيين. أخي الكريم، ريف اللاذقية عقبت طائفيين بحرمانه من الكهرباء والوقود منذ أكثر من 4 أشهر، ولا وجود للقمح بتاتا ليعمل الأفران لصنع الخبز وما شابه لذلك، ومن أساسيات الحياة بصراحة. ولولا أن الناس الذين بقوا في الجبل لم يخزنوا بعض المؤن لكانت حالتهم يرثى لها، فلا غذاء ولا دواء ولا طبابة، وفقدان تام للوقود، وإن وجد فهو بعشرة أضعاف السعر الأصلي. أخي الكريم، نحن شعبا توكلنا لله عز وجل، ولا منظمات إنسانية ولا جامعات عربية ولا أمم متحدة ولا هيئات إغاثية، ولا نريد منكم سوى إيصال صوتنا للعالم أجمع والفضائيات التي تعتم إعلام ريف اللاذقية وبالأخص جبل التركمان.
محمد شيخ، الناشط الإعلامي من اللاذقية، شكرا جزيلا لك. شيخ لؤي، يعني الوضع يزداد سوءا وإن مع العسر يسرا، يعني أنا لدي يقين وأعتقد أن أهل سوريا جميعا بإذن الله تعالى لديهم يقين أنه بعد العسر يسرا، وأن الله سيفرج عنهم ما هم فيه قريبا عاجلا غير آجل بإذنه تعالى بإذن الله. بالتأكيد ونحن نتحدث عن الوضع في اللاذقية لن نغفل الوضع في حمص وفي حلب وفي دمشق، بالتأكيد في كل الأوضاع الإنسانية والأوضاع الميدانية بشكل مستمر هي في سوء، ومع وجود فصل الشتاء ونحن نعيش في بيوتنا والبرد شديد، بالتأكيد من هم في المخيمات ومن قصفت بيوتهم ومن هدمت بيوتهم والأطفال والنساء بالتأكيد هم يعانون أكثر بكثير وبشكل يعني لا إنساني. نسأل الله أن يحميهم من هذا البرد وأن يجعله بردا وسلاما عليهم بإذن الله. كيف تقيم هذا الوضع من خلال هذا الاتصال الهاتفي؟
يعني هو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أنا أقول له الله سبحانه وتعالى حسبنا وحسبكم ونعم الوكيل. بشار الأسد الآن يسحب قواته من كثير من المناطق، الآن لدينا إن شاء الله في ما بعد رؤية حول ما يمكن من آليات المواجهة، يعني أين الذين وصلهم الدعم، أين يذهب الدعم أينما وعدوا به ووعدوا به. هاي الشباب في الداخل يقولون لكم ما هي أوضاعهم، ما هي أحوالهم، أين أنتم عن الغالبية الغالبة في الحالة السورية. يخرج كثير من الشباب يقولون لم يصل لنا شيء على الإطلاق. أنا أقول هذا الكلام لمن امتلكوا شيئا ثم أجلوا إيصاله لأهله لأصحابه للمحتاجين. وأريد أن أرجع الحقيقة إن شاء الله، يعني الآن لدينا رؤية متكاملة حول الأمر، لكن أريد أن أرجع لموضوع نصر الله وإيراني وحلفاء النظام الروسي والصيني وآخرين. إذن هم عصابة توصل أو تحمي، توصل دعم لعصابة أخرى ليشكلوا تحالف. يجب أن نكون نحن ننظر باتجاه إيجاد تحالفات دولية أخرى، نعيد تقييم الحسابات. إذا كان أي دولة جاهزة للتحالف معنا يجب أن يكون الباب مفتوح للتحالف. إحنا كانت منظومة الممانعة بين قوسين حاطة عندنا أن الغرب يجب أن يكون عدوا مطلقا، لا مجال للقاء معه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة تحالف مع مشركين في حلف مع مشركين، مش صار ذنب لجهة دولية ما. هنا الفرق، التقينا مع مجموعة دول وممثلي دول، أنا شخصيا وتكلمنا باسم مكتب التمثيل الميداني، قلنا إذا أردتم عملاء اقرعوا غير هذا الباب، وإذا أردتم شركاء فنحن نعتبر أنفسنا في مرحلة قادرين على أن نكون شركاء لأي جهة دولية غير معتدية علينا. إذن الآن يجب أن يكون لدينا خطاب، نحن كسياسيين سوريين نمثل الحالة السورية كثوار سوريين، يجب أن يكون لدينا خطاب أولا حضاري متلاقي مع الواقع، وإذا كان إسلاميا فيجب أن يكون متوافقا مع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بما يشبهه من الأحداث، لأن الطرف الآخر يجمع نفسه ونحن نفرق أنفسنا. نحن الآن تجد أننا نتباعد، إما نكون عملاء لسفارة معينة أو لا نستطيع أن نلتقي بها، لأن النظام إذا التقينا فيها سيقول هؤلاء عملاء وهؤلاء كذا. لا أبدا، مش عملاء، نحن أسقطنا مشروعيته ونحن النظام البديل، سواء كنا معارضة أو نظام شرعي كالائتلاف الوطني. الائتلاف الوطني هو نظام شرعي احنا اعتبرناه الآن، بس خليه يستحي شوي على حاله، لأنه شوي يبدو أنه مش مستحي على حاله بكل بساطة، مش قادر أنه يحترم نفسه يحترم الشعب الذي يمثله، لأنه يعني ممكن يكون في كروت خضراء وفي كروت حمراء، هو غير قادر على الإمساك على الأرض لأنه لا يتماشى حتى الآن مع الحراك الشعبي بشكل حقيقي. الناس طمعانة جدا أن يصل لها دعم، وقد بدأ شيء من الدعم يصل، ولكن هذا الدعم يكاد أن يكون مضحكا. يعني ماذا تفعل 700,000 دولار أن تصل لدرعة عن طريق الائتلاف بدرعة، هي على سبيل المثال يعني، وطبعا غيرها من المحافظات لا أعرف كم وصل، أين وزعت وكيف وزعت. يعني واحدة من القرى وصل إليها 7,000 ونيف، 7,500 أو لا أدري كم، يعني أنت عم تتكلم عن وصلها الآن 500,000 سوري، 7,000 يعني 500,000 سوري أو أكثر من 700,000 سوري، يعني خلينا هيك نجاوب 750,000 سوري،
680,000.
أيوه قالوا لك يا شباب السماعة. طيب 680,000 لا يستحي أن يقربها بدعم دولي. نفهم أن يأتي شخص أو جمعية أن تتبرع لك بكيلو بندورة، كيلو بطاطا، كيلين رز إلى آخره، ربطة خبز وما شاكل. أما لما تأتي دول تتبرع لك ب700,000 لمحافظة بحجم محافظة درعا مثلا، أو مليون أو مليونين لمحافظة بحجم محافظة ريف دمشق، هي لا تحترمك.
صحيح
حتى لا
صحيح.
قرئنا يا اخواننا في الائتلاف انتم غير محترمين بكل بساطه، معليش خلينا نتكلم، غير محترمين بالمعنى انهم ليسوا مقتنعين بانكم قادرين على السيطره من ناحيه، او قادرين على ايصال الدعم من ناحيه ثانيه. القسوه في مثل هذا الظرف، لان اللين نخشى ان تفهموه خطا، يجب أن تحترموا لتدخلوا في تحالفات، انتقلوا من موضوع
كما ذكرت سابقا أن تكون ورقة يلعب بها، من موضوع أن تكون طفل يوجه أو آلة أو آلة أو مكنة توضع فيها البطارية ثم تبرمج على أن تسير في طريقة ما. إذا كان من لا يملكون شيء في الأرض والغير محترمين في بعض أطراف محسوبة على المعارضة وهي ليست معارضة بشكل حقيقي يقينا، ثبتت التجربة أنها هي معادية للحراك الشعبي الحقيقي، معادية للحالة الغالبية في سوريا، لكنها استطاعت أن تثبت احترامها لأنها ثبتت على قول واحد وقرار واحد.
صحيح.
أنتم يجب أن تعودوا لقرار واحد وتدخلوا في تحالفات. يجب أن يفهم المجتمع الدولي أننا في الثورة السورية وفي تمثيل الثورة السورية نحن طرف قوي، لسنا طرفا ضعيفا، ولا لأنه الذي يقول للمجتمع الدولي كل ما تريده نعم، إذن هو يحضر لاستعداء المجتمع الدولي في مرحلة لاحقة، ولا يحترم هذا المجتمع ولا المجتمع الدولي يحترمه. أنا أريد أن نتبادل موضوع الاحترام بيننا وبين المجتمع الدولي، نحن جزء منه، نحن ندخل في تحالفات مناهضة للتحالفات هذه، التحالف الصيني الروسي الإيراني، نحن يجب أن ندخل في تحالفات، يجب أن نعود في الخطاب. وأنا أحد الذين قالوا أننا لدينا استعداد أن نناقش مع الروس الحفاظ على مكتسباتهم، لا أبدا، يجب أن يفهم الروس أننا لن نسمح بوجود مكتسبات لهم، يجب أن يتوسلوا لنا أن تبقى مكتسباتهم اللي مع النظام. بقاءكم لمدة سنة وتسعة أشهر مع النظام مع كل ما قدمه المعارضة، انتهت الفرصة، ذهبت الفرصة من الروسي، ويلزم للدكتور معاذ الخطيب أن يفهمهم هذا. هم رهين يعملوا أكثر من اللي عملوه، يعني شغلة والله لا أخي هلا بدنا نستفزهم، ما أنت مستفزهم، هم مستفزين أصلا، هم أصلا مش بحاجة أنك تستفزهم أنت بالمرة، هم أصلا يتآمرون عليك، هم أصلا لا يحترمونك، هم أصلا يريدون أن يملوا شروط النظام عليك، هم لا يتكلمون حتى بالمفهوم الروسي. نحن الآن، وأنا أدعو الثوار في الداخل أن يعني تكون جمعة لا لمصالح روسيا في سوريا، وكان تكلم فيها شيخ الحقوقيين الأستاذ هيثم المالح حفظه الله، وتكلم في هذا السياق أن الروس، وكان تكلم عن استهداف الروس في سوريا، ثم بيّن أننا نحن لسنا مجرمين، لسنا عصابات، نحن لا نستهدف بعض الزوجات اللي جايين هنا، نستهدف مين اللي يساعد النظام كخبرات. أنا هنا لا أريد أن أدخل في موضوع عصابات، لا أبدا، المصالح الروسية للحكومة الروسية، يعني وجود أسطول في طرطوس ستحلم روسيا أن نوافق عليه، ونحن من الآن نقول للروسي، نحن بكل بساطة أيها الروسي الغير أخلاقي المعادي لنا لصالح النظام، لن نسمح بوجود أسطول لا لتصليح سفنك ولا لغير تصليح سفنك، نحن سندعو دول أخرى ساعدت الثورة من أجل أن تقوم بتزويدنا بتقنيات، وحتى لو بقي مكانك فراغ فهذا شرف كبير لنا أن يبقى مكانك فراغ، نطهره بالحد الأدنى من الأرجاس التي وردتها أنت لسوريا، أنت عبارة عن الآن تتحول رويدا رويدا إلى عدو مثلك مثل النظام السوري.
شيخ لؤي، يعني كما هو الحال دائما يدهمنا الوقت، في النهاية اسمح لي أن أشكرك وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالنصر على إخواننا في سوريا وأن يحقن دماءهم وأن يجعل هذا البرد سلاما وأمنا على إخواننا وأطفالنا ونسائنا في سوريا. نسأله تعالى أن يعجل بالنصر عاجلا غير آجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يتم النصر على عباده المؤمنين وأن يعيد اللحمة والقوة لإخواننا في سوريا، وأن إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخ لؤي، في نهاية هذه الحلقة أشكرك، ونعد مشاهدينا أن نستكمل ما بدأناه في حلقة يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11:15 بمشيئة الله.
طيب، يعني سبحان الله فاتنا ما يلزم أن يقال. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، واخن دماء شعبنا واقلب عسرهم يسرا يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وأنت القوي القهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مشاهدينا الكرام، انتظرونا يوم الجمعة القادمة في تمام الساعة 11:15 لكم التحية من خلالنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبجعبتي كفني ذرودتي بيدي، وبجعبتي كفني يا أمة انتظري فجري ولا تهني، يا أمة انتظري فجري ولا تهني. فليهدموا بيتي بيتي من الطين، فليهدموا بيتي بيتي من الطين، أو خيمة نسجت من ريح كانوني، أو خيمة نسجت.